بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما لازلنا في شرح ملذة النظر حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وتكلمنا على أقسام التحمل في الدرس الماضي، وقمت بشرحها ملخصة لكم قبل البدء في قراءة كلام الحافظ. وهذا المبحث مبحث أقسام التحمل وصيغ الأداء مبحث مهم جدا للطالب، خاصة في قراءته في كتب السنن والمثانيد والجوامع والمعاجم، ليعرف مراد الأئمة بألفاظ التحديث والفرق بين حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني وقرئ عليه وما أسمع أو قرأت عليه ونحو ذلك. فإن هذا المبحث من المباحث الأساس في المصطلح، ليتوصل بها بعد ذلك إلى صحة القراءة في كتب الأحاديث، وكذلك إذا كان من أهل الرواية أو يريد أن يروي أو يقرأ فيعرف الفرق بين هذه الألفاظ أو الصيغ، صيغ الأداء. وعلم الحديث كما ترون يحتاج إلى مثابرة ومجاهدة وطول مدد، فإن طالب العلم عليه ألا يتجر، فآفة الطلب الدجر الملل. فقد يكون معنا طلاب حضروا من أول كتاب إلى وسطه أو ثلاث أرباعه، ثم يحصل لهم الضجر والملل إذا وصلوا مثلا إلى الربع الأخير، يظن أنه أخذ زبدة هذا العلم وانتهى. وكما رأيتم قد يكون في هذا الربع الأخير من الكتاب مباحث في غاية الأهمية في هذا المبحث الذي معنا، أقسام التحمل وصيغ الأداء. فطالب العلم عليه أن يواصل الطلب ولا يتجر، لأنه على سبيل نجاة، لأنه يسلك سبيلا إلى الجنة وهو في حلق العلم في مجالس العلم، ويتلقى علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خير، تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، تتنزل عليه السكينة ويذكره الله جل وعلا في من عنده، يعني في الملأ الأعلى. فعلى طالب الحديث ألا يتجر، فإن كما قال قائل أهل الحديث هم أهل النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، يعني فاتتهم صحبته بنفسه صلى الله عليه وسلم. فصاحب أنفاسه يعني كلامه أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولما أحمد كما مر بنا كثيرا أنه فسر الطائفة الناجية بأنها أهل الحديث، لأن أهل الحديث قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث. وقلنا بأن الإنسان لن يكون من أهل الحديث وأهل العمل بالسنة والحديث إلا إذا تعلم الحديث، كيف يكون الإنسان من أهل الحديث ومن أتباع الحديث بدون أن يتعلم السنة ويميز الصحيح من السقيم. فلذلك طلاب الحديث قلة، والذين يستمرون في طلبه ويثبتون على طلبه أقل، والذين يبلغون فيهم أقل، لكن الله جل وعلا حرس بهم الشريعة، حرسها من الزنادقة، من الوضاعين، من الأفاكين، من الكذابين، من المختلقين على مر السنين. وهذا رجل كالإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يزال ذكره بين الناس باقيا. بماذا؟ بجمعه الأحاديث الصحيحة في ذلك الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. فمات البخاري وبقي ذكره، ومات أصحاب الأموال والمناصب والجاه وماتت معهم، ومات معهم ذكرهم. مات صاحب المال، مات صاحب الجاه، مات صاحب المنصب، مات صاحب الرئاسة، ومات معه ذكره. لكن أهل الحديث يموتون ويبقى ذكرهم، وهم في الحياة جمال الأرض، وهم بعد الموت جمال الكتب والصحف. حرص الله بهم الشريعة عالية منيرة خفاقة على طول الأزمنة وعلى مر الدهور. فعلى طالب العلم أن يصبر ولا يضجر ولا يمل، فإن العلم في الغيب ينزل قطرة قطرة، ومع ذلك فيؤثر يؤثر. إن لم تفهم اليوم إلا كلمة، وغدا كلمة، وبعد غد كلمة، فلا تيأس. وانظر إلى قطرات الماء التي تنزل من الصنبور يعني الحنفية على صخر، فإنها لا تؤثر من المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ولكن مع استمرار هذه القطرات فإن الصخرة تخرق أو تنكسر من هذه القطرات النازلة التي تنزل في كل يوم منها قطرة أو قطرتان أو ثلاثة. نرجع إلى ما نحن فيه، تكلمنا على أقسام التحمل ولخصنا لكم، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقرأ كلام الحافظ ونفصله ونقف على جمله جملة جملة. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن أقسام التحمل، تحمل الحديث أو العلم، على ثمانية أقسام. الطالب الذي يتحمل العلم ويأخذ العلم من الشيوخ له ثمانية أقسام أو أحوال. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، يسمع الشيخ يحدث، يقول الشيخ حدثني فلان حدثني فلان، أذكر الحديث يملي أو يسرد الحديث، فهذا سماع من لفظ الشيخ. والطالب يكتب، فعند التحديث الطالب عندما يحدث يقول سمعت، أو يقول حدثني، أو يقول سمعنا إذا كانوا جماعة، أو حدثنا إذا كانوا جماعة، أو إذا كان لوحده ويريد أن يذكر نفسه بصيغة التعظيم حدثنا. وهذا قليل. وإذا هذا القسم الأول. القسم الثاني هو العرض على الشيخ، أن يقرأ الطالب على الشيخ الأحاديث، يقرأ الطالب على الشيخ الأحاديث، والشيخ ينصت ويسمع فيصحح الكلمة ويعدل اللحن ويقر القراءة الصحيحة، سواء كان الشيخ معه كتاب أو بدون كتاب، سواء كان الطالب يحفظ أم من كتابه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الإجازة، الإجازة أن الشيخ يجيز الطالب بمروياته، يقول له هذه مروياته مروياتي فرويها عني، سواء كانت هذه الإجازة معها إعطاء كتاب مناولة أم بدون مناولة، على أقسام ذكرناها في المرة الماضية، إجازة لمعين أو لغير معين إلى آخره. القسم الرابع المناولة، أن يناوله الكتاب، يقول هذه مسموعاتي، هذه أحاديثي التي سمعتها من فلان أو في البلدة الفلانية أو من أهل مصر أو الشام أو اليمن، المناولة. فإن كان مع هذه المناولة إجازة فهذه أرفع أنواع الإجازة، إجازة ومناولة، أجاز له وأعطاه الكتاب، أعطاه الكتاب لكي ينسخ منه، ينقل منه، يصوره، يقابل عليه نسخته، يصحح نسخته عليه. إذا حضرت هذه المناولة مع الإجازة فهذا أرفع أنواع الإجازة. الطالب عندما يحدث بالإجازة أو بالمناولة يقول أخبرنا إجازة أو أجازني أو ناولني ونحو ذلك. القسم الخامس وهي الإعلام، أو هو الإعلام، يعلمه أن هذا من حديثه وأن هذا المروي من مروياته أو أن هذا كتاب من مجموعاته. القسم السادس الكتابة، يكتب إليه، إما يكتب إليه الأحاديث في كتاب ويرسلها له ويقول هذه مروياتي كتبتها إليك، فإذا كتب إليه الأحاديث وأجازه بها فلا إشكال في أن يحدث من هذا الكتاب المقترن بالإجازة. لكن إذا كتب إليه الكتاب فقط وفي الأحاديث ولم يجزه فعدد كبير من أهل العلم يمنعون الرواية به لأنه لم يجزه. هذا السادس. القسم السابع الوجادة، كأن يعرف خص فلان من العلماء في كتاب معين في صحيفة معينة ويعطوا عليه، يعني زي واحد مثلا يعرف خط أبيه فبعد موت أبيه وجد أحاديث من أحاديث من الأحاديث مكتوبة بخط والده فيرويها بطريق الوجادة، أبوه لم يحدثه بها وهو لم يقرأ على أبيه هذه الأحاديث، وفي نفس الوقت لم يعط إجازة من والده. فإن كان أعطي إجازة من والده مثلا أو من غيره ووجد هذا المكتوب فلا مانع أن يحدث بهذه الوجادة، سواء أخذ الإجازة قبل أن يعثر على الكتاب أو بعده. فإن لم تكن له إجازة فيمنع العلماء من التحديث بها، إلا بعض العلم يقولون يحدث ويقيد، وجدت بخط فلان في كتاب فلان، وجدت في كتاب فلان ونحو ذلك. القسم الأخير من أقسام التحمل هو الوصية، الوصية كأن إنسان سيسافر أو شك على الموت الاحتضار فيوصي بكتبه لفلان، يوصي بكتبه يعني التي كتبها، طبعا ليس المقصود الكتب اللي يجيبها من المكتبة يشتريها من المكتبة، لا، الكتب التي كتبها بخطه ومروياته عن شيوخه. يوصي بها لفلان من الناس. أوصي بكتبي أو بمروياتي لزيد أو لبكر تكون عنده بعد موتي، فهل زيد أو لبكر أن يحدث بهذه المرويات عن صاحبها؟ هذا فيه خلاف السابق، إن كان له إجازة قبل ذلك فنعم، وإلا فلا. وفي كل هذا فإنه يصرح بالوصية، يقول إنه عن فلان وصية، عن فلان وصية. وهذا طبعا أضعف أنواع التحمل أو أضعف أقسام التحمل. نريد نقرأ كلام الحافظ نمشي معه، إذا كان في بعض عندهم يعني في بعض الألفاظ إشكال أو شيء نمر عليها، وإلا فإن يعني هذا الذي ذكرته هو ملخص ما سيذكره الحافظ في العشر صفحات القادمة. قرأنا شوية الطاقة صيغ الأداء وشار إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما جمع من لفظ الشيخ وهو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا.
نعم، إذا الحافظ ذكرها هنا إجمالا، وسيبدأ في شرح كل واحدة على حدة. صيغ الأداء على ثمان مراتب. الأولى، المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب، سمعت وحدثني. سمعت وحدثني لمن سمع من لفظ الشيخ. سمعت هذه أرفع شيء، أقوى من حدثني. سمعت أعلى صيغة من صيغ السماع، لأن هي ليس فيها احتمال تكذيب وليس فيها تجاوز أو تسامح كغيرها. سمعت وبعدها حدثني وحدثنا. حدثني أو حدثنا أقل من سمعت، لأنه قد يكون فيها نوع من التدليس أو التسامح. إزاي واحد قاعد في المسجد معانا أو برا الشارع يسمع السماع الخارجية ويقول حدثنا الشيخ فلان، وهو لم يقصد بالتحديد، يعني احنا ما دخلناهوش معانا في الطلاب الذين تكتب اسماءهم ضمن الحاضرين وفي طباق السماع. كان الحسن البصري يقول حدثنا ابن عباس على متن البصرة، وقيل أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، وهو لم يسمع من أبي هريرة، ولكن حدث قومه في البصرة في الوقت الذي كان فيه الحسن في المدينة. كان أبو هريرة هنا، ثم رجع أبو هريرة إلى المدينة ورجع الحسن إلى البصرة، فكان يقول حدثنا أبو هريرة، ويقصد بهذا حدث أهل بلده. فلذلك هذه الكلمة ليست في القوة مثل كلمة سمعت الواضحة في السماع، وإسناد السماع إليه هو شخصيا. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه. أخبرني وقرأت عليه، هذه في القراءة على الشيخ ويسمونها العرض، تعرض على الشيخ الأحاديث التي بين يديه، تعرض على الشيخ المرويات، طبعا أنت تعرض على الشيخ المرويات التي هي من مرويات الشيخ، من مرويات الشيخ تقرأها عليه، تقول حدثكم فلان قال عن فلان عن فلان، فتعرض على الشيخ والشيخ كما قلنا يقر أو يغير إلى آخره. فهذه المرتبة الثانية، العرض على الشيخ أو القراءة على الشيخ، سواء كنت وحدك أو كان معك أحد، سواء كنت أنت الذي تقرأ أم هناك من يقرأ وأنت تسمع. إذا كان هناك من يقرأ وأنت تسمع فتنتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. إذا هذه المرتبة الثانية والثالثة أيضا قوية في القراءة على الشيخ والعرض. وكان بعض أهل العلم يرى أنه لا فرق بين السماع من الشيخ والقراءة على الشيخ وأنهما سواء، وذكر هذا البخاري في صحيحه عن عدد من أهل العلم ومنهم الإمام مالك وسفيان أنهما لا يريان فرقا بين القراءة على الشيخ والسماع من لفظ الشيخ. فإذا سمعت من قرأت على الشيخ أو قرئ عليه وأنت تسمع، فلك أن تقول أخبرنا أو أخبرني. المرتبة الرابعة أنبأني، وقلنا لكم أن أنبأني عند العلماء المتقدمين كانت تستعمل وتساوي الإخبار، أنبأني تساوي أخبرني، أنبأنا تساوي أخبرنا، لكن المتأخرين استعملوها وخصصوها في الإجازة فيما كان إجازة، أخبرنا أو أنبأنا يعني في الإجازة، فقد يصرح بكلمة الإجازة أنبأنا إجازة. وبعضهم لما رأى كثرة الاستعمال خلاص حذف كلمة إجازة ويقول أنبأنا أو أنبأني، وقصده أجازني أجازني، يعني حتى لو لم يكن الشيخ يتكلم بالأحاديث أو لو لم يكن الطالب نفسه يقرأ على الشيخ، لكن الشيخ أجازه بمروياته فيقول أنبأني فلان أنه سمع من فلان. فأنبأني هنا إذا سمعتها يكون المقصود بها في الإجازة عند المتأخرين كما قلنا. ثم المرتبة الثالثة شافهني، ثم شافهني أي شافهني بالإجازة. أيضا كلمة شافهني عند المتقدمين معناه شافهني وتكلم بالأحاديث، سمعت منه الأحاديث مباشرة. أما عند المتأخرين فشافهني أي أجازني مشافهة، لماذا؟ لأنه قد يجيزه بالكتابة، يرسل إليه كتابة يجيزه، أجزتك اكتب كذا، أجزتك أن تروي عني مروياتي أو تروي عني صحيح البخاري أو تروي عني كتب الستة كتابة. وقد يقول له مباشرة من الشفة أجزتك أن تروي عني مروياتي أو تروي عني مسند الإمام أحمد أو صحيح البخاري، هذا مشافهة. ثم السابعة كتب إلي، وقلت لكم بأن كتب إلي كانت تعمل في الزمن المتقدم يكتب إلي الأحاديث، نفس الأحاديث يكتبها، ثم استعملت الكتابة عند المتأخرين بمعنى الإجازة بالمكاتبة، يعني يكتب إليه رسالة في سطرين أجزتك أن تروي عني مرويات حيث مكاتلة عند المتأخرين. أما في الأول أو زمان يكتب الأحاديث بأسانيده ويرسلها إليه ويأذن له في روايتها أو يرسلها بدون إذن على خلاف المكاتبة. هذه المرتبة السابعة. المرتبة الأخيرة الألفاظ المحتملة التي تحتمل أن تكون تعبر عن السماع وتحتمل أن لا يكون فيها سماع. عن قال ذكر ونحوها تحتمل السماع، تحتمل الإجازة، وتحتمل أيضا الانقطاع. عن تحتمل الانقطاع أيضا، إذا كان هناك إرسال أو انقطاع فإن يعبر عنه بعن. إما هذا الانقطاع متعمد نوع من التدليس على أنواعه وأقسامه، أو يكون نوع من الإرسال يستعمل المدلس أو يستعمل مرسل كلمة عن أو قال ليسقط شخصا أو لأنه لم يسمع منه. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديد يعني تخصيص أن يقول حدثني بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث، يعني بما سمعته من لفظ الشيخ، سمعت من لفظ الشيخ مباشرة فتقول عند التحديث حدثني. تخصيص التحديث يعني أن يقول حدثني بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع. لماذا قال المؤلف هذا؟ لأنه سيأتي الكلام على الإخبار، هل الإخبار أخبرني تساوي حدثني؟ وهذه الفقرة التي بعد ذلك يقول فيها نعم.
فلا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد.
نعم نعم. إذا الآن الحافظ يقول لك لا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. سمع من لفظ الشيخ فله أن يقول حدثني وله أن يقول أخبرني، لأن الإخبار هو التحديث، يومئذ تحدث أخبارها. وبعض العلماء يدعي أن هناك فرقا، لذلك الشيخ يقول وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. إزاي؟ بعض العلماء يقول لك الإخبار أعم من التحديث. إزاي؟ يعني ممكن واحد يخبرك بأمر من الأمور بدون أن يكلمك، يخبرك عن طريق مثلا الآن رسالة جوال مثلا بأمر من الأمور، يخبرك عن طريق كتاب يرسل واحد لك، هذا إخبار. أما التحديث فهو أضيق، لابد أن يحدثك تسمع منه. هذا حجة من رأى التفريق، حجة من رأى التفريق بينهما، ولكن جمهور المحدثين كما قال الحافظ على أنه في الاستعمال من حيث اللغة لا فرق بينهما من حيث اللغة، أما في الاستعمال فحصلت التفرقة. فيقول لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، يعني في عرف المحدثين، في عرف المحدثين يفرقون بين التحديث والإخبار، حدثنا غير أخبرنا في الاصطلاح. أما في اللغة ما فيش فرق بينهم، لكن عند المحدثين في المصطلح هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا، فتقدم على الحقيقة اللغوية، يعني يعتبر الفرق الذي اعتمده المحدثون، مع أن هذا الاصطلاح يعني الفرق بين التحديث والإخبار إنما شاع عند المشارقة يعني أهل المشرق، ومن تبعهم كالإمام مسلم، كالإمام الشافعي، كالإمام النسائي، كالإمام ابن وهب. شاع هذا الاستعمال عند هؤلاء الإمام الشافعي والإمام النسائي ومسلم الحجاج. أما نعم فتقدم على الحقيقة اللغوية، ما اكتب في نسخة فتقدم. أما غالب المغاربة أهل المغرب لم يستعملوا هذا الاصطلاح، يعني أهل المغرب لم يفرقوا بين حدثنا وأخبرنا، يضعون هذا في موضع هذا والعكس، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، كما روي هذا عن الإمام مالك في قول، وعن الإمام البخاري، وعن ابن عيينة سفيان، وعن الزهري، أن التحديث والإخبار سواء، حدثنا يساوي أخبرنا. فإن جمع الراوي أي أتى في صيغة الجمع في الصيغة الأولى، الصيغة الأولى اللي هي إيه؟ سمعت أو حدثني، يقول سمعنا أو حدثني. ليه يقول سمعنا أو حدثني؟ يقول فهو دليل على أنه كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، يعني معنى السميع، هو سمع سمع مع غيره. وقد تكون النون العظمة، لكن هذا قليل، لكن بقلة، يعني الطالب الذي يقول حدثنا ما هوش مقام يعني تحقق يعني عظمة ومقام أخذ بحظ النفس، لا، هو بيروي مقام رواية، مقام الرواية للسنة، مقام تواضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قليل قد يوجد. لكن إذا سمعنا هذه اللفظة تأتي بمعنون جمع حدثنا وسمعنا، فنعرف أنه سمع مع غيره. وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، يعني أصرح شيء سمعت في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، فيش احتمال أن يكون في حد في النص، سمعت يعني سمعت بإذني، ولأن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، أي قد تطلق ويراد بها الإجازة، كما ذكرت لكم عن، وقد تطلق تسامحا، وقد تطلق تدليسا كما ذكرت لكم عن الحسن البصري. وأرفعها مقدارا، يعني أرفع ما يكون من هذه الصيغة، صيغة السماع والتحديث، ما يقع في الإملاء، يعني هي صيغة سمعت خلاص ثابتة، لكن نفس السماع بفرق بعضه أقوى من بعض. إزاي؟ أنت تسمع من الشيخ، الشيخ ممكن تسمع منه وهو جالس يذاكر بعض الطلاب، الطالب يذكر دليل أو يذكر مسألة والشيخ يرد عليه أو يجيب عليه، الطالب يذكر إشكال والطالب الشيخ يحله، هذا اسمه مذاكرة. لكن الأقوى من ذلك أن الشيخ يملي إملاء، يملي، فإذا كان الشيخ سيملي فإنه سيستعد للإملاء، يسمونها مجالس الإملاء أو الأمالي، في كتب موجودة اسمها كتب الأمالي، والحفاظ والمحدثون كانوا يهتمون بالأمالي. إذا أنت بحثت عن كتب الأمالي تجد أنه ما من حافظ إلا وله أمالي، يعني إملاءات، مجالس خاصة للإملاء غير مجالس الشرح والتحديد ومجالس المذاكرة، لا، مجالس خاصة بالإملاء، يفرق هذه المجالس لإملاء الأحاديث بالأسانيد بالطريقة المعتبرة عند المحدثين، يراعي فيها الألفاظ وصيغ الأداء إلى آخره، هذه اسمها الأمالي. فإذا كان الشيخ يملي والطالب يكتب فإن الشيخ سيكون متثبتا متحفظا، منتبه لكل كلمة بيقولها، وكذلك الطالب متثبت ومتحفظ في كل كلمة يكتبها. ف فهذا أرفع أنواع السماع. إحنا قلنا السماع أرفع شيء، وأرفع شيء في السماع في مجالس الإملاء، في مجالس الإملاء لما فيها من التثبت والتحفظ من الشيخ ومن الطالب. اللفظ الثالث اللي هو أخبرني، والرابع وهو قرأت، أخبرني لمن قرأ بنفسه، وقرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، هذا الثالث والرابع. فإن جمع وقال أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، يعني كقرئ عليه وأنا أسمع. طيب، فإن جمع فهذا يكون أضعف مما سبق، لأن إذا أنت قرأت على الشيخ مباشرة هذا أقوى مما إذا قرأ غيرك من الطلاب وأنت تسمع. ممكن تسمع وأنت فرحان، مرة تنام ومرة تصحى، مرة تكتب كلمة ومرة يقطع عليك بعض الكلمات. فإذا أنت قرأت بنفسك غير قرأ عليه وأنا أسمع، غير قرأنا عليه. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. أما أنت تقرأ على الشيخ فعندما تأتي تحدث تقول قرأت على الشيخ أحسن مما تقول أخبرني. إحنا قلنا أخبرني تجوز في العرض لأن هذا عرض، لكن لما كانت أخبرني فيها احتمال وقرأ مفيش فيها احتمال واضحة بينة، فكانت قرأت أحسن لمن قرأ على الشيخ بنفسه. يقول قرأت على الشيخ هذا اسمه عرض. ويجوز له أن يقول أخبرني لكن قرأت معبرة عن صورة الحال وأفصح وأبين. تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور كما ذكرنا اللي هو العرض. القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وقد أبعد من أبى ذلك، يعني بعض العلماء منع ذلك، قال لا ما ينفعش القراءة على الشيخ. قد أبعد من أبعد النجعة، يعني أخطأ وغلط من أبى ذلك من أهل العراق. والمقصود به الإمام وكيع والإمام أبو عاصم النبيل، منعوا من هذا من القراءة على الشيخ، وقالوا لابد أن أنت تسمع من الشيخ مباشرة. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين، يعني أهل المدينة، عليهم في ذلك. الإمام مالك كما قلنا يرى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ زي بعض سواء، وهذا ما ذكره البخاري في صحيحه في كتاب العلم. يقول حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، يعني بعض العلماء وهو أبو حنيفة رأى أن القراءة على الشيخ أحسن من السماع من لفظ الشيخ. يعني تكونك تترك الكتاب وتقرأ على الشيخ والشيخ يسمع عنده أفضل من السماع من لفظ الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ يقول لك أنه يسمع قراءتك، يصحح لك اللحن، يصحح لك القراءة، متيقظ إلى آخره، هذا حجته. لكن كما قلنا بأن الأفضل وأقوى أقسام التحمل السماع من لفظ الشيخ مباشرة، وأرفع ذلك إذا كان الشيخ يملي الأحاديث. وذهب جمع كبير، جمع كبير منهم البخاري حكاه في أوائل صحيحه، في أوائل صحيحه يعني في كتاب العلم، يقصد في كتاب العلم في الباب السادس، باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى وقل رب زدني علما. ذهب جمع منهم البخاري وحكاه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. يعني هؤلاء الأئمة يصححون ويقولون بأن القراءة على الشيخ والسماع زي بعض. ما دليلهم على قوة العرض والقراءة على الشيخ؟ دليلهم كما قال الإمام مالك: إذا كانت القراءة على الشيخ هو العرض في القرآن معتمدة كسنة، فأنت عندما تقرأ القرآن على الشيخ تروح تقول للشيخ اقرأ علي أنت القرآن ونهكنا، لا، أنت تسمع على الشيخ هو بيطلع منك ويصحح لك. فإمام مالك يقول إذا كانت القراءة على الشيخ في القرآن هي المعتمدة فكيف لا تعتمد في الحديث العرض على الشيخ كما كان جبريل عليه السلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القراءة يعني القرآن على جبريل. وما زال الناس إلى الآن هذه طريقتهم في تلقي القرآن الكريم، كما قال الإمام مالك: القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة يأخذها المتأخر عن المتقدم، تقرأ على الشيخ وهو يقرأ ويصح لك. وأيضا استدلوا على صحة العرض بقصة زمام بن ثعلبة لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري وقال له: الله أرسلك. ثم سأله عن صلاة الخمس وخصوصا يقول له نعم نعم نعم، فأخبره بأنه ضمام بن ثعلبة وأنه رسول إلى قومه، فأخذ قومه بهذا العرض واعتمدوا ما رجع به إليهم ضمام ولم ينكروا عليه. قال: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، يعني الإنباء يساوي الإخبار، أنبأني فلان يساوي أخبرني فلان، كما قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. إذن في عرف المتقدمين لا فرق بين أنبأني وأخبرني، أما في عرف المتأخرين فإنهم خصوا الإنباء بالإجازة كعن، هذه مهمة تنتبه لها، كعن عن في عرف المتأخرين للإجازة، وفي عرف المتقدمين تحمل على السماع بشرطها الذي سنذكره الآن. لكن كلمة عن عند المتأخرين أصبحت تطلق على الإجازة. لذلك يقول الحافظ العراقي في ألفيته: وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة، وهي بوصل ما قمن، يعني قمن، يعني العراقي يقول: وكثر استعمال عن في هذا الزمن، يعني بعد 500 سنة في الإجازة، يعني بعد سنة 500 أو 500 كثر استعمال عن في الإجازة، وهي بوصل ما، يعني بنوع من الوصل، قمن يعني حقيقة أو جديرة بأن يكون لها حكم الوصل أو نوع من الوصل. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يمنع من جعل حكم الاتصال لها في الأزمنة المتأخرة، ابن الصلاح يمنع من جعل حكم الاتصال لها في الأزمنة المتأخرة، لكن عند المتقدمين عن لها حكم الاتصال بشرطين، نعم نذكرهما بعد هذا.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا بأن عام لها حكم اتصال عند المتقدمين وأيضا عند المتأخرين بشرطين. الشرط الأول ألا يكون المعنعم مدلسا، ألا يكون المعنعم مدلسا، وهذا شرط متفق عليه. الشرط الثاني فيه خلاف، وهو ثبوت اللقاء، وهو شرط البخاري وعبد بن المديني وجماعة من أهل العلم، وهو الذي قضاه الحافظ، أو إمكان اللقاء وثبوت المعاصرة. ثبوت المعاصرة أو ما يعرف بإمكان اللقاء. البخاري يشترط في قبول عنعنة أن يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه ولو مرة واحدة في حياته. مسلم يقول بأن هذا شرط مخترع وأن عمل الناس على خلافه، ومسلم يكتفي بثبوت المعاصرة بين التلميذ والشيخ، يعني هو عايش في نفس العصر، وحتى لو لم يثبت أنهما التقيا ولو مرة واحدة، ويدعي أن هذا عليه إجماع. وذكر في مقدمة صحيحه، في مقدمة صحيح مسلم لو أردت أن تراجع، كلاما طويلا في تثبيت هذا وفي التشميع على القائل بخلافه. والذي رجحه الحافظ هنا وعدد من المحققين أن الأقوى والأرجح شرط البخاري رحمه الله تعالى، هو الذي اعتمده الأئمة المحققون. وبعضهم يفصل يقول بأن هذا شرط عند ابن المديني في تصحيح الحديث، أما عند البخاري فشرط في صحيحه فقط، فشرط في داخل الصحيح، أما في خارج الصحيح فإنه لا يشترطه. وبعض أهل العلم ألف كتابا مخصوصا في هذه المسألة، السند الأبيض في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنى عن يعني السند الأبيض في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن. فعلى كل حال الذي قضاه الحافظ هنا بقوله يقول: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة، وهو المختار رجحه الحافظ تبعا علي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. بعض العلماء يشترط ايضا لقبول العنعنة طول الصحبة، ان يكون الراوي طويل الصحبة لشيخه، وهذا اشترطه الامام السمعاني، واشترط في نوع من الإلحاد. وبعضهم كالامام الداني اشترط معرفته بمعاني ما يروي، وهذا ايضا شرط بعيد جدا لانه مخالف للحديث. رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه لم هو افقه منه. ونقف هنا عند هذا الموضع الموطن ثم نلتقي.